رب صالح بنعمته الأبد، نبدأ اجتماعنا اليوم بالصلاة. أبونا السماوي، نباركك، نعظمك، نشكرك، نأتي لك باسم فادينا ومخلصنا الرب يسوع المسيح. نشكرك على وجودك في حياتنا، في حياة كنيستك، خدامك، العوائل، ناسك اللي تحبك واللي تخدمك. نشكرك يا رب لأنك سمعت صلواتنا واستجبت لنا. نشكرك على جميع مساعداتك، على معجزات الشفاء يا سيد، على الحماية، على الأمان، على الشفاء من الأمراض. نشكرك يا رب، نشكرك يا سيدنا. ندعو حضورك اليوم معنا بالروح القدس، تأتي وتبارك هذا الاجتماع، تبارك الأخوة الحضور هنا، ونبارك بقية أعضاء جسدك المستمعين في مناطق أخرى يا سيدنا. نصلي من أجل يا سيد تمسح الصلوات والترانيم والأطال والكلمة، وتمسح بالروح القدس هذا التسجيل وتستخدمه لكي يصل بقية أعضاء جسدك وناسك وأحبابك وخدامك. نصلي من أجل استعادتنا ككنيسة، أنه نقوم بواجبنا، نصل ناس جدد ونكرز بالإنجيل ونتلمذ يا سيدنا، ونعمد الناس المؤمنين باسم الأب والابن والروح القدس. نصلي من أجل خدام جدد تملاهم بالروح القدس وتستخدمهم بالخدمة معنا يا سيدنا. ساعدنا يا رب نصل مناطق أخرى، نعمل عملك، نحضر ناسك لمجيئك يا سيدنا. يا رب مرة ثانية نطلب بركتك على هذا الاجتماع، بارك صلواتنا، بارك جميع فقرات عبادتنا. نباركك يا سيدنا ونعظمك. هذه صلاتنا ليك باسم يسوع، آمين آمين. نعم يا سيد، نشكرك، نباركك، نعظمك، استمر بالخدمة، لك حبنا ولك حياتنا ولك حمدنا ولك جميع ما تطلبه منا يا سيد. نحن يا سيد محظوظين أن عرفناك، أنك فتحت عيوننا للإيمان، أنه جذبتنا إليك يا سيد. نشكرك على الخلاص، نشكرك على الحياة الأبدية، نشكرك على الروح القدس اللي دائما ترسله لنا ويكلمنا، نشكرك على كلماتك اللي دائما تساعدنا نعرف مشيئتك ونعرف وصاياك. نشكرك يا رب، ساعد الأخوة الخوات اللي بحاجة لك، اللي يمرون في ظروف صعبة، حطم القيود، افتح الأبواب المغلقة يا سيد، حرر ناس من العبودية، وخلص ناس واجبهم لك، وقيم خدام باسم يسوع. آمين آمين. يا سيد، ونحن في محضرك نقي قلوبنا وأفكارنا في المحبوب يسوع، ومنح توبة في ناسك وكنيستك لمعرفة الحق ولمشي في خطوات. نشكرك، نباركك، ونعظمك باسم يسوع، من تستجيب. آمين آمين. الآن جاء وقت العطاء، لنأتي بالنذور والعشور والباكورية والتقدمات إلى الخزنة، يكون في بيت الرب طعام. أشكرك يا سيد، نباركك نعظمك يا رب، نصلي من أجل جميع الأخوة الذين أطاعوك، افتح كوا السماء وباركهم ومنح فضلك عليهم نعم كثيرة لا توسع على خزائنهم، وإن على أكل إن على الغرامات والحوادث والسرقات والأمراض والأوبئة من حياتهم من مدخراتهم من تعب أيديهم يا سيدنا، وبارك هذه الأموال وكاثرة واستخدمها لتصل الناس اللي هم بعيدين عنك، نباركك يا سيدنا ونعظمك. هذه صلاتنا ليك باسم يسوع المسيح، آمين آمين. مستقبل أولادنا بين إيدينا، ورح نكمل ما كنا نشرحه في الأجزاء السابقة. بدينا نتكلم عن عائلة إسحاق ورفقة، وتكلمنا كيف أنه رفقة دفعت ابن يعقوب حتى يخدع أبيه، وبدت المشاكل في البيت بعد ما يعقوب بعد ما إسحاق بارك يعقوب، وعيسو عرض بالموضوع وهدد يعقوب بالقتل، وشرحنا انه يعقوب خرج من البيت وتبادل عاش 20 سنة في ظروف صعبة في حياته. احنا ككنيسة نتكلم عن هذه التفاصيل حتى الاباء والامهات والخدام يعرفون، يكون عندك علم انه الاشياء اللي تقول عنها خطيئة بسيطة خفوة او غلطة تسبب مشاكل كثيرة وتسبب مشاكل لأولادك ولأحفادك وللأجيال الأخرى. يعني اللي تكلمناه عن معاناة يعقوب في ظروف عمله السيئة تحت لابان هذا شيء بسيط، بقية معاناته سوف نتطرق عليها بالحلقات القادمة، لكن اليوم احنا القصد نشرح حتى يكون عندك وعي، لان لو رفقة كانت تعرف انه يعقوب راح يتبهدل هالبهدلة لم تكن تعمل هذا الشيء الشر انه تخدع زوجها وتدفع ابنها حتى يغش والده حتى ياخذ البركة. عندما يرمي في مراثي، نقرأ في مراثي يرمي الإصحاح الثاني والعدد 14، يقول يرمي أنبياؤك رأوا لك كذبا وباطلا ولم يعلنوا إثمك ليردوا سبيك، بل رأوا لك وحيا كاذبا وطوائح. يعني هنا في بقعة إرميا كانت سكان اليهودية بدأ البابليون بأخذهم إلى الأسر، أخذهم إلى بابل، وقبلهم بدأ أيضا سكان السامراء يأخذون إلى بلاد آشور. وهنا الأمر كان مستمر، معاناة الناس بسبب الخطيئة خطاياهم مستمرة، لكن الأنبياء في ذلك الوقت اللي كانوا مع إرميا، الأنبياء الكذبة، كانوا لم يذكر للناس الحق. قال لهم إرميا هنا أنبياءك رأوا لك كذبا وباطنا، يعني ما حد فسرهم أن معاناتكم هي بسبب الخطايا، وخطاياكم هي التي أدت بكم وببنيكم لتأخذوا للأسر عند البابليين، لم يعطوهم هذه الفكرة. يقول ولم يعلنوا إثمك ليردوا سبيك، يعني لم يقولوا لهم أنه سبق بسبب هذه الخطيئة. يعني الأنبياء كانوا يعرفون خطايا الشعب، عبارة لوثان، الزنا، القتل، يعني الظلم، كانوا يعرفون الخطايا، لكن لم يواجهوا الشعب بخطاياهم، لذلك سبيهم استمر ولم يعلنوا إثمك ليردوا سبيك، بل رأوا لك وحيا كاذبا وطوائح. يعني كانوا يتكلمون لهم يعني مواضيع ما له علاقة بالموضوع، ما له علاقة بمعاناة الشعب، وطوائح، يعني طوائح يعني انه نهايات كانت نبواتهم الناس من تسمعها انه تشعر يعني انه وضعهم جيد، لكن بالنهاية يأخذون للأسف طوائح، يعني طاحوا في مشاكل ومآزق وفي أسر وفي خسائر وفي حروب خسروها وقيلوا للأسف، لأن الأنبياء كانوا لم يفسروا للناس، لم يبكتوا الناس على الخطايا، يعني لم يفسر انه هذه الخطيئة سوف تؤدي بك الى هذا الشيء. اعطيك الان مثال، قبل فترة سمعت انه بعض الكنائس بدوا بتعليم الناس عن موضوع المثلية، انه المثلية نعرف انه الرجل يزوج الرجل والمرأة تزوج المرأة، والموضوع داخل بالكنائس، يعني كثير كنائس أصبحت يعني متقبلة هذا الموضوع. كنائس هذه اللي كانت في حولها كثير من الناس من هذا النوع عللوا السبب أنه كيف هذه الظاهرة بدأت، قالوا أنه السبب هو أكل لحم الدجاج، يعني الدجاج اليوم يعني يعطى علف، والعلف فيه كثير من الهرمونات، وهذه الهرمونات عندما يأخذها الدجاج تكون في جسمه، وعندما يذبح الدجاج وتأخذه الناس وتطبخه وتأكل لحم الدجاج، هذه الهرمونات تدخل في أجسامها وتبدأ تتصرف كتصرف المثليين، يعني فيها هرمونات، ولهذا السبب أنه ظاهرة المثليين قد زادت. لكن عزيزي، هذه ما قال عنها النبي إرميا: أنبياءك رأوا لك كذبا وباطلا ولم يعلنوا اسمك ليردوا سبيك. يعني عزيزي، هو موضوع المثليين وموضوع الناس اللي الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، هذه لم تكن ظاهرة الآن، لكن هذه الظاهرة كانت موجودة حتى في العهد القديم، وقد وصل المثليون حسب ما نقرأ في الكتاب المقدس إلى هيكل الرب. يعني بدأوا نقرأ عنهم في عصر رحبوام، الملك رحبوام ابن الملك سليمان، واستمر الموضوع، لكن يعني في ذلك الوقت كانوا يأكلون الدجاج، يعني والدجاج ما كان فيه هرمونات، مع ذلك ظاهرة المثليين قد وصلت إلى هيكل الرب لذلك الحين. نعم، ونقرأ أن الملك آسى أخرجهم، بعد ذلك أيضا نقرأ في عهد يهوشافط أنه كانوا بقايا منهم موجودين ويزيلوا بالكامل عند عصر الملك جواش، ملك يوشيا، أزالهم بالكامل من هيكل الرب. لكن المثليين لم، أنا لازم أعلل لك كيف وصلت الظاهرة هاي الكنائس، زواج المثليين في الكنائس كيف وصل، يعني وصل على مراحل. المرحلة الأولى بدأت أنه المؤمن يتزوج غير المؤمنة، كزواج الملك سليمان من ابنة فرعون، المرحلة الثانية عندما أصبحت الإباحية والزنا متعارف بين شعب الروب. فقط سليمان جاء أوتي له بامرأتان مومس آهرتان، وكان الصراع بينهما ابن منها يكون. سليمان حل المشكلة وأعطى الطفل لأمه، لكن لم يسأل، لم يحاكم الزنا ولا أين هذا البيت الذي كان يسكنه، يعني بيت كان يسكنه في بيت اللي هو في ملكوت الله في زنا، والملك ساكت. ليس الملك فقط ساكت، لا لا لا، يعني عندما وصل القضية هذه إلى الملك سليمان، معناه أنه قد مرت من خلال قضاة الشعب، قضاة بني إسرائيل اللي هم اللاويين اللي هم الكهنة، والجميع شغلوا على الموضوع زنا وأطفال من غير زواج، والموضوع ساكت، الموضوع ناس كانوا حالة طبيعية، الآن حالة طبيعية طلاق وزواج عادي بالكنائس، شاب عنده صديقة عادي بالكنائس، شاب عندها صديق عازمة صديق على الكنيسة عادي، موضوع عادي، علاقات قبل الزواج موضوع عادي. ولهذا يعني شوف هي مراحل مراحل، هذه المرحلة الثانية الزنا والإباحية في الكنائس. المرحلة الثالثة هو ما ذبح للأوثان. الكنائس الآن ترحب بجميع ما ذبح للأوثان، نبدي من الكريسماس اللي كان هو عيد للرومان، وأخذ وجعل داخل كنيسة لداخل كنيسة كميلاد المسيح تمثيليات، وعيد رأس السنة هذا عيد للناس اللي هم أوثان، عيد الحب وعيد الأب وعيد الأم، وأعياد كثيرة دخلت على الموضوع، والهلاوين يعني أعياد كثيرة الكنائس الآن تحتفل فيها، لكن هي عبادات أوثان. المرحلة الرابعة الطمع ومحبة المال و جميع الفسادات، وجميع أنه الناس تعرف الخطأ وساكت، هذه المرحلة الرابعة. والمرحلة الخامسة الشيطان أدخل المثليين إلى الكنائس. إذا نريد يعني إحنا نحارب حتى تحارب أنا، حتى أنا وأنت نحارب ظاهرة المثليين، علينا أن نحارب جميع المراحل. يعني المرحلة الأولى زواج مؤمن يكون مع المؤمنين وليس مع غير المؤمنين. المرحلة الثانية أن نطهر الكنائس من عمليات الزنا. نعم لازم أنه يكون هناك قداسة. المرحلة الثالثة وقف جميع هذه الاحتفالات اللي ليس من الكتاب المقدس، نرجع لكلمة الرب. المرحلة الرابعة نتعامل مع بقية الخطايا الموجودة. المرحلة الخامسة قبل ما نصل للمثليين تراهم خارج الكنيسة، ابتعدوا، ما يحتاج هذا الموضوع تفسير أكثر. لكن تجي تقول إنه هذا من أكل الدجاج وأكل الهرمونات، هذا غير صحيح، كذب. مثل ما قال النبي يرمية، رأوا لك وحيا كاذبا وطايح، طيحون حظك بهذا التعليم اللي هو غير صحيح، واللي هو ما يشفي جروح ولا يعدل من وضعك الروحي أمام الرب. نرجع إلى عائلة إسحاق وعائلة يعني رفقة من الموضوع أمامنا. يعقوب سوف يترك البيت، أخوه عيسو يريد أن يقتله، سوف يذهب إلى سبي، سوف يسبى ويذهب في سبي 20 سنة. وعلينا أن نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى أنه يعقوب ذهب إلى السبي. يقول النبي يرمي ولم يعلن إثمك ليرد السبيكة. ما كان إثم يعقوب، إثم يعقوب أنه أمه غلطت بحق الرب، لم تطع زوجها، أخذت مكان الرب، عملت أنه حاولت أنه تأخذ بركة الرب بالقوة من الرب وتعطيها لابنها. ويعقوب سمع كلام أمه، قال هذا الموضوع أنه بعد ذلك خطأ يعقوب، خطأ بحق والده، كذب على والده. وحسب ما ذكرنا أنه أيضا رفقة لم تتب، لا رفقة بعد ما صار أنه عيسو يريد يقتل يعقوب لم تعترف بخطيئته، لم تذهب إلى زوجها وقالت له أن عملت هذا الشيء، والآن عيسو يريد يقتل أخوه ويريدك تتحرك ويريدك تساعد بالموضوع، لم تتب. يعني عرفنا أيضا أنه رفقة أوعزت ليعقوب أنه يذهب إلى أخيه لابان في حاران، ولم تفتح الموضوع إلى إسحاق، لم تأخذ رأي يعقوب. ونقرأ في تكوين الإصحاح 27 والعدد 46، يعني المفروض بهالموضوع أنه تذهب لزوجها وتفتح للموضوع، أنا غلطت وسامحني، ورجاء لو في حال أنه هذا الولد راح يتبهدل وأنا ما أريد أبعثه، ما أريد يطلع من البيت. خلي نقرأ ما قالت لزوجها. وقالت، هذا عدد 46، تكوين 26 عدد 6، تكوين 27 والعدد 46. وقالت رفقة لأسحاق: مللت حياتي من أجل بنات حث، إن كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حث مثل هؤلاء من بنات الأرض فلماذا لي حياة؟ هنا كلمت زوجة إنه مالة من بنات حث اللي كان هم زوجات عيسو. قالت الزوجة: الآن إذا يعقوب تزوج من هالبنات إذا حياتي ما لها طعم. هي بهذا كلامها صحيح، كلامها صحيح، لكن ترى هنا كيف أن رفقة تعرف تتكلم مع كل واحد. تكلمت مع ابنها، راح أبعثك اللابان، وكلمت زوجها إنه يعقوب يحتاج يتزوج، لكن ما لازم يتزوج كما يتزوج عيسو. يعني معناته أوحت له إنه خلينا نبعث يعقوب إلى حاران. يعني لم تقل له، لم تعترف بالخطيئة، يعني خطيئة حياته ويعقوب خطأ، والرب يعني ناظر الموضوع. الرب سمح إنه يعقوب يذهب للسبي، يعني هذا أسباب إنه يعقوب ذهب للسبي وكان عاش خادم عبد للابان تقريبا 20 سنة. البهدلة كثيرة بسبب خطيئة رفقة لم تتوب، ولهذا الرب سمح إنه يعقوب يذهب ويعيش حياة صعبة ومؤلمة في المهجر عند خاله لابان أخو أمه. نجي هنا موضوع ثاني، موضوع زواج يعقوب. الآن يعني هذا الموضوع حصل، كان عمر يعقوب 77 سنة. السؤال هنا: لماذا إسحاق لم يتحرك من أجل أنه موضوع زواج يحضر أنه ابنه يتزوج؟ يعني أنا لحد الآن ما عندي تعليق. هل إسحاق كان لم يعرف من هو سوف يعني يبارك راح يبارك يعقوب ولا عيسو، أو ممكن إنه كان منتظر إنه عيسو يتغير، أو ممكن إنه لم يكن له خادم كما كان لأبيه خادم يذهب بالموضوع إلى حاران ويجيب البنت ويأتي، ممكن، أو ممكن يكون أيضا إنه إهمال أو نوع من التقاعس أو نوع من عدم الاكتراث. القصد هنا اللي أريد أقوله هنا، يعني ممكن إسحاق بهالموضوع كان مقصر، ممكن غلطان، لكن اللي الدرس اللي نستشفه الآن، ما نحتاج المعطل. إذا تعرف إنه ابنك أو بنتك أو أولادك يحتاجون شيء معين، خذ الموضوع بمحمل الجدية وابدأ بالموضوع وامشي بالموضوع، لأنك لو أنت ما أخذت يعني ما أخذت المبادرة، ممكن الشيطان يبادر وأولادك بالأخير يتبادلون. يعني يعقوب يتبادل بزواجه عندما أرسل إلى لابان، احنا نعرف التفاصيل بعد. فلهذا خلينا لا نتأخر، لا نتقاعس، لا نهمل الموضوع، يعني خلينا نحل الموضوع مبكر حتى ما أولادنا يقعون في مشاكل. الآن الموضوع واضح إنه يعقوب يحتاج يدخل مكان اللي كان عايش فيه في بيت أبيه، كان عايش مرتاح، لكن خطية رفقة وعدم توبتها وكذلك موافقته لها، موافقة يعقوب لأمه، أدى إنه يذهب للسبي. نقرأ في يعني ممكن تسأل ما ذنب يعقوب؟ يعقوب مغرر به، نعم، يعني إحنا المفروض الآباء، ما الآباء والأمهات، لا ندفع أولادنا لأعمال خطيئة، بل نؤدبهم ولا ندفعهم لأعمال خطيئة. نقرأ في تكوين 27 والعدد 20 حتى نعرف خطيئة يعقوب، كيف أنه الرب بسبب ما فعله يعقوب، أيضا بسبب الخطيئة التي عملها الرب لا يعني سمح له بأن يسبح. نقرأ في عدد 20 تكوين 27 والعدد 20. فقال إسحاق لابني: ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ فقال: أن الرب إلهك قد يسر لي. يعني سأله قد الصيد هذه، يعني الموضوع كان سهل. يقول: ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ يعني هل هذه الصيدة الحقيقية؟ يعني كيف تكلمني عن الموضوع؟ جواب إسحاق قال له: أن الرب إلهك قد يسر لي. شوف هنا مكر يعقوب بالجواب. الجواب المكر في هذا الجواب، قال لي أبي يا رب إلهك، لم يقل رب إلهي. لماذا قال يعقوب لأبي الرب إلهك؟ تعرف لماذا؟ لأنه عيسو كان غير مؤمن ولم يكن يؤمن بالرب، وهذه هي الطريقة التي كان يتكلم بها، الرب إلهك وليس إلهي. ومن يعقوب يتكلم بهذه الطريقة كان يريد أن يوحي لأبيه، لأن والده كان شاك في الموضوع، كان يريد أن يوحي لأبيه أنه أنا ابنك عيسو وليس يعقوب. ولهذا الرب سمح لهذا الكذاب انه يتأدب بالطريقة الصحيحة. وبعد ما سمع إسحاق لما قالته رفقة في عدد 46، وقالت رفقة لإسحاق: ملت حياتي من أجل بنات حث، إن كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حث مثلها لا من بنات الأرض، فلماذا لي الحياة؟ كأنه لا يوجد طريق ثاني إلا أنه نبعث يعقوب إلى حاران، إلى أخ رفقة لابان، حتى يجد له زوجة. لكن سوف نفسح بعدين أن هناك يعني أن الرب سمح يذهب، لكن لو نأتي إلى الحق كان هناك حل آخر. خلينا الآن نقرأ ما فعله إسحاق بعد ما سمع لرفقة، بعد ما سمع إلى رفقة. نقرأ في إسحاق 28 وعدد 1-5. فدعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، قم اذهب إلى فدان أرام إلى بيت بتوئيل أبي أمك وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لابان أخي أمك، والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب، ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. فصرف إسحاق يعقوب فذهب إلى فدان أرام إلى لابان بن بتوئيل الأرامي أخي رفقة أم يعقوب ويوسف. هنا يعقوب ذهب لوحده لأنه كان هناك خطر أنه يهدد أنه يموت ويقتل، كذلك ممكن أنه لا يوجد شخص خادم يذهب معه متوفر في ذلك الوقت إلى إسحاق، ممكن كانوا في عجلة، وحتى إن كان يوجد شخص إنه يعقوب لا يستطيع الرجوع لأنه موضوعه موضوع العداوة بينه وبين عيسى قد بدأت ولم يوجد حل لها لحد الآن. الرب على كل، الرب سمح إنه يذهب. ونرى هنا إنه إسحاق عندما دعا يعقوب كان قلب إسحاق نظيف تجاه ابنه، لم يكن زعلان إنه غشه وباركه ووضعه بين يدي الرب، قال الرب راح يباركك، وكان أيضا يقينا منه أن الرب سوف يعاقبه على الخطيئة التي ارتكبها في حياته هذه. نتعلم كختام للخدمة هذه، نتعلم أنه عزيز أنه أولادك لهم بركات من عند الرب، وضعهم جيد. أرجو منك تكون شاكر للرب. يعني وضع يعقوب كان ما يحتاج هالبهدلة. يعني أنت يا رفقة ابنك قاعد مرتاح وياك في البيت، وضعه جيد، ما يحتاج إنه تدفعي يعمل غلط حتى تباركي. لا، بعدين بهدلة. اشكر الرب على جميع البركات اللي أولادك ابنك وبنتك أطفالك يمرون فيها. انتظر الرب، يأتي الرب ويبارك. ما يحتاجك الرب، ما يحتاج تعمل انت غش وتكذب، لا ما يحتاجك. اشكر الرب وانتظر الرب حتى ما يمرون أولادك في مشاكل. إن كانوا الآن يمرون في مشاكل، تعال للرب، تعال اسأل، نشرح لك، نعطيك تفاصيل انه السبب المعاناة اللي هم يمرون فيها. كلمة الرب تعطينا، الروح القدس يعطينا حلول ويفسر لنا سبب المعاناة. دائما هناك خطايا قد حصلت وخطايا لم يتب شعب الرب منها، او لم تتب انت او عائلتك منها، زوجك او زوجتك أو أولادك لم يتوبوا من الخطأ. لهذا الرب سمح بالصبي وسمح بالمشاكل، ولكن الرب صالح. تعال ارجع لهم للرب، توب، كنت تتوب حتى الرب يعطيك، يرحمك ويرحم أولادك ويرحم أهلك. يا رب نشكرك، نباركك، نعظمك، نأتي لك باسم فادينا ومخلصنا الرب يسوع المسيح. نشكرك على كلامك يا سيد، خذ هذه الكلمة وانشرها لتصل جميع أعضاء جسدك، لتكون هناك يا رب ثمار 360 و100، وليكن القصد الذي من أجله قد أرسلت هذه الكلمة الحق، وصلي من أجل ناسك وشعبك اللي خطأوا لك ورجعوا لك وتابوا، ساعدهم يا سيد، افتح طريق أنه مرة ثانية أنه خط الجيد التي أنت قد رسمتها لهم ولأولادهم تتحقق يا سيد، ويرجعون إلى الطريق الصحيح الذي أنت قد رسمته لهم. والآن لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا، باسم يسوع، آمين آمين.